بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يأسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي، والذي قام بشرحه وبسطه فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تأثير الأسباب الطبيعية لأسبابها. إن الله يخلق السحاب.
هذا الموضوع يلحق بالكلام في القدر، هو تبع للكلام في القدر، وكأن المقدم هنا اختار هذه المسألة لأنها من أبرز المسائل أو من أهمها عنده، وإلا فهناك بعض مسائل القدر مهمة، وإن كان سيذكر الحسن والقبح في الأفعال وهو أيضا موضوع اختياره جيد، لكن مسألة الأسباب ليست أهم قضايا القدر التي خالفت فيها الفرق، لكنها تصلح كنموذج. وهو هنا ضرب مثلا بعد العنوان، وكان الأولى أن يقال مثل أن يقال إن الله يخلق السحاب بالرياح، هذا مثل للأسباب وليس هو أهم الأسباب أو أبرز الأسباب. نعم.
إن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ونحو ذلك. والقول بأن الله يفعل عند الأسباب لا بها يفضي إلى إبطال حكمة الله في خلقه.
نعم، المقولة قول بعض أهل البدع بأن الله يفعل عند الأسباب، هذه مقولة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، ثم صارت مقولة لها قواعد بعد ذلك، وهي مقولة خاطئة، بل هي من مقولات العقلانيين الذين يقولون إن فعل الله وإرادته تصاحب الفعل ولا تسبقه. وهذه المسألة ملحقة بمقولة سابقة سبقا ذكرتها حينما تكلمت عن أول بدعة القول في القدر. منشأ هذه البدعة هو القول بإنكار القدر السابق، العلم السابق لله سبحانه وتعالى الذي قال به غيلان ثم الجعد بن درهم، ونسب إلى معبد الجهني، وهو القول بأنه لا قدر. معنى لا قدر بأن الله لم يقدر الأمور قبل حدوثها، إنما يقدرها عندما تحدث، وأن الله لا يعلم الأمور قبل حدوثها إنما يعلمها عندما تحدث. وهذا مبني على فلسفة عقلية موروثة عن الفلسفة اليونانية، ليست فلسفة يعني جاءت حدثا في الإسلام، إنما هي موروثة عن أهل الكتاب، عن طوائف متفلسفة أهل الكتاب. وأهل الكتاب منهم طوائف وفرق كانت على الفلسفة اليونانية الخالصة، ومن هنا وسوسوا لبعض المسلمين بهذه المقولات فناشت عنها هذه المسائل المتفرعة عنها. إذن فالقول بأن الله يفعل عند الأسباب تعني أنهم يقولون أن فعل الله يصاحب الفعل لا يسبقه، بمعنى أن العلم بالشيء لا يسبق السبب، وأن إرادة الله أيضا تصاحب الفعل لا تسبقه، وهذا يعني إلغاء حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق وتدبيره، التدبير الذي هو عن علم وحكمة. نعم.
وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، فضلا عما في هذا القول من مخالفة للكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ويقول: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ويقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويقول: ونحن نتربص بكم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومثل هذا في القرآن كثير. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا يموتن أحد منكم إلا آذمتموني حتى أصلي عليه، فإن الله جائم بصلاتي عليه بركة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله جائم بصلاتي عليهم نورا.
يعني هنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في رحمة الله، أو تكون سببا في رحمة الله لمن يصلي عليه. نعم.
فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا.
الأسباب والمسببات.
فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. فإن قال القائل: إن كان مقدورا حصل بدون السبب، وإلا لم يحصل. جوابه أنه
يعني وجه الشبهة أنه قد يسأل أمثال هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، قد يقول: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى للأسباب تأثير مع أن له قدرة مطلقة؟ قد ترد هذه الشبهة. يقول قائل: لماذا جعل الله الأسباب هي المؤثرة مع أن الله قادر على أن يستغني عنها؟ فإنه يقول للشيء كن فيكون. فسيجيب الشارح أو المتكلم الآن. نعم.
فإذا قال القائل: إن كان مقدورا حصل بدون السبب، وإلا لم يحصل. جوابه أنه مقدور بالسبب وليس مقدورا بدون السبب. وقولهم
يعني أن الله قدر أن تكون الأسباب هي الوسيلة لهذه الأمور، فهذه أمور داخلة في قدرة الله، ولا تعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب هي مناط القدرة، بل قدرة الله مطلقة، والله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يفعل هذه الأمور بدون الأسباب. لكن نجد إذا تتعقلنا هذه الأمور أن في ظهور الأسباب حكمة، وهي دليل على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال خلقه وكمال صنعه وتدبيره. فلولا رؤية الأسباب والمسببات لما تبينت لنا كثير من وجوه الحكمة، ولما تبينت لنا كثير من وجوه التدبير والعظمة في خلق الله سبحانه وتعالى وفي تدبيره وتقديره. فإذا وجود الأسباب هو لافت لنظر الخلق في تمعن هذه الأسباب والتبصر بها والاتعاظ بها. فلو كانت الأمور تحدث دون أن يضر لها أسباب لا خفيت كثير من الحكم وبدائع صنع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقولهم إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب وأنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة، بل هو مبطل لها. لأن المسببات إن كان يمكن أن توجد من غير هذه الأسباب، فأي حكمة في وجودها عن هذه الأسباب؟ الثالث عشر: الحسن والقبح في الأفعال عقليان، والثواب والعقاب شرعيان. وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهبا وسطا، وهو أن الأفعال في نفسها حسنة قد وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، وأن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء. والله قد فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة المنعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها. لكن الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على أمر الشارع ونهيه، ولا يجبان عن طريق العقل.
طبعا مقصود بذلك أن المتكلمين الفلاسفة من طبعا المعتزلة والجهمية ومن جاء بعدهم ممن اقتدى بهم يقولون إن مسألة الحسن يعني حسن الأشياء أو استحسانها لدى البشر واستقباحها لدى البشر أمور تدرك بالعقل جملة وتفصيلا حتى لو لم يأتي الشرع بذلك، أهل السنة والجماعة لم ينكروا هذه القاعدة، لكنهم قالوا بأنه ليس الأصل في الأمور هو التحسين والتقبيح العقلي، لأن العقل لا يدرك كل شيء فيما يحسن وما يقبح، قد يدرك بعض الأشياء وتخفى عليه أشياء كثيرة، لا سيما أن كثيرا من الأمور معلقة بالغيب، إما الغيب الماضي وإما الغيب المستقبل. فلو استقبح العقل شيئا ربما يكون في علم الله في الغيب أن يكون هذا الشيء المستقبح في العقل حسن فيما يأتي، والعكس كذلك، ربما يستحسن العقل شيئا وهو في غيب الله وفي استقبل الأقدار هو قبيح. هذا أمر. والأمر الآخر أن التحسين والتقبيح العقليان مجملان ولا يدركان التفصيل. تفصيل الشرائع، تفصيل ما يستحسن يعني المفروض شرعا والواجب شرعا والمستحب شرعا، أمور تفصيلية لا يدركها العقل مستقل، حتى وإن استحسنها كلها فإنما استحسانه لها تبعا للشرع، لأن الشرع لا يأتي إلا بموافق الفطرة. وكذلك العكس، فلو افترضنا أن الله لم ينزل الشرائع فهل تدرك العقول لو اجتمعت كلها بجميع قواها تدرك تفصيلات ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم في كل جزئيات السلوك وأمور الغيب وعالم الشهادة؟ لا يمكن. إذن فالشرع لا بد منه، والعقل يستحسن المستحسنات في الجملة لكن لا على وجه التفصيل، ويستقبح المستقبحات في الجملة لكن لا على وجه التفصيل، لأن العقل آلة تعتريها المؤثرات من الهوى والشبهات والشهوات، وأهم ذلك كله الفناء، العقل يفنى والشرع لا يفنى إلا إذا انقضت الدنيا وانتهى وقت الاختبار والابتلاء وبقيت الأمور للحساب، فإن الناس يحاسبون على هذه الأمور بمقتضى الشرع لا بمقتضى العقل. إذن القصد أن أهل السنة والجماعة يوافقون على أن للعقل تحسينا وتقبيحا لكن لا على وجه التفصيل، ولا يستغني البشر عن الشرع بالعقل، وليس كل ما يستحسنه العقل حسن وليس كل ما يستقبحه العقل قبيح، لأن العقل آلة تعتريها الأمور التي ذكرتها من الهوى والسهو والنسيان والخطأ والضعف والمحدودية وغير ذلك. نعم.
الرابع عشر، إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا. فقد احتجوا بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وأشراط الساعة والشفاعة لأهل الكبائر والميزان والصراط والحوض وكثير من المعجزات، وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشر والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار. الخامس عشر، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فكل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدقها العقل الكامل الصحيح الذي يستخدم بدقة وإمعان، لأن العقل الصريح في دلالته على المراد لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح الثابت، لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله، والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارض.
أظن هذه المسألة واضحة، لكن أيضا أحب أن أبين أمر فيها ربما يكون ما عرج عليه المتكلم هنا، وهي مسألة المقصود بصحيح المنقول والمقصود بصريح المعقول. أولا، صحيح المنقول أظنها واضحة، وهو النص الصحيح الذي يرد عن الله تعالى، صح من السنة، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام، سواء ما يتعلق بأمور الغيب أو بعالم الشهادة، سواء ما يتعلق بالتكليفات أو ما يتعلق بالتعليل التعليل وحكم الشرع، كل ذلك أمر ما ورد فيه قاطع في الشرع فلا بد حتما أن يوافق العقل السليم. لكن تبقى المشكلة في تحديد معنى العقل السليم الذي يحكم في هذا الأمر. هذه مسألة نسبية. العقل السليم هو أمر نسبي لا يستطيع أحد من البشر على الإطلاق أن يحدد لنا أن فلان من الناس عقله سليم مطلقا. العقل سلامته نسبية كسلوك الأفراد وصلاحهم. لا توجد العصمة للعقل إلا للأنبياء، ما عدا الأنبياء فإن عقولهم تتفاوت وإدراكاتهم تتفاوت، ومهما بلغت العقول فإن سلامتها سلامة نسبية. إذن سلامة العقل أمر مفترض في جملة العقول الصحيحة وليس في أفرادها، في جملة العقول الصحيحة وليس في أفرادها، دفعا لشبهة ظهرت في المتكلمين، وهو أن يدعي إنسان من المفكرين العباقرة بأنه يستطيع أن يضع موازين للدين يزن بها الشرع كما فعل الرازي. فقد ذكر في كتاب أساس التقديس موازين عقلية وجعلها هي الموازين التي توزن بها أمور الدين بما فيها نصوص الشرع، حتى أنه رد خبر الواحد ورد الأحاديث الصحيحة وأول صفات الله وأول الأخبار في السمعيات، لأنها حينما حكم قواعده العقلية فيها تنافت معها بزعمه. إذن فالعقل السليم لا يملكه شخص ولا يمكن أن يدعيه. العقل السليم يفهم عند جملة أهل الحق بمجموعهم. وضابط العقل السليم ضابط واضح، وهو إن وافق الشرع فهو سليم، وإن خالف الشرع فإن فيه قصور أو خلل. إن كان من صاحب بدعة وهوى ففيه خلل، وإن كان العقل الذي لا يوافق من عقول أصحاب الهدى والاستقامة فإن فيه قصور، قصر عن أن يدرك مراد الشرع. فمن هنا العقل يعتبر مؤيد ولا يعتبر مصدر، ويعتبر رافد ولا يعتبر أساس. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول، في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح المعقول لم يخالفه السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح. فكيف إذا خالفه صريح المعقول، ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته.
نعم، هذا صحيح، لأن الذين حكموا عقولهم في أمور الغيب، يعني لو أردنا منهم أن يثبتوا أن العقل استطاع أن يأتي بشيء تفصيلي غير ما جاء به الشرع على وجه الإثبات لم يستطيع. فالعقل لا يستطيع أن يدرك أمور الغيب مهما بلغ من القوة والذكاء والحدة. فلذلك المتكلمون الذين حكموا العقول وقعوا في معضلات لا يستطيعون التخلص منها. أول هذه المعضلات أن عقولهم لا تتفق، فنصدق عقل من لم يتفقوا على أمر قطعي على الإطلاق، بمعنى أمر قطعي يثبت في أمر الغيب أنه كما هو في الغيب لأننا لم نطلع على الغيب. هذا أمر. الشيء الآخر، حتى فيما نفوه، هذا فيما أثبتوه، حتى فيما نفوه لا ليس لديهم برهان على النفي إلا في مدركات العقل العامة مثل نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر قطعي على جهة الإجمال والتفصيل، لا يحتاج إلى أن تعمل فيه العقول. لكن يبقى الدلالة على أن هذا اللفظ منفي معناه عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله وهو غيب كنفيهم الاستواء، هذا قول بالعقل، هم نفوا ما في أذهانهم ولم ينفوا ولم يستطيعوا نفي الاستواء الحقيقي، لأن الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله تعالى لا نعلمه، أليس كذلك؟ هل يستطيع عقل مهما أوتي من القوة والذكاء أن يعرف لنا كيف يكون استواء الله؟ إذن الذي نفوه هو في أذهانهم، وهم في أذهانهم، هم لما سمعوا قول الرحمن سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى توهموا أن الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الإنسان على الكرسي. طيب هل هذا الوهم حق؟ هل هو قريب من الحق؟ هل هو محتمل أن يتخيل أن يكون حق؟ إذن هم نفوا ما في أذهانهم من الوهم، لأنهم حينما أثبتوا الأوهام التي في أذهانهم حينما أثبتوها أثبتوها بغير دليل، وحينما نفوها نفوها بغير دليل، وأقحموا العقل المسكين بهذا، وهذه أعظم جناية على العقل. قالوا أن العقل يحيل أن يستوي الله كاستواء المخلوق، نعم يحيل أن يستوي الله كاستواء المخلوق، لكن هل استواء الله كاستواء المخلوق؟ نسوا أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله هو الذي تكلم بهذا حينما جاءت الآية بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، من المتكلم؟ طيب إذن الشيطان لبس عليه وجعل أوهامهم عندهم حقائق، وشبهاتهم التي في أذهانهم جعلوها كأنها هي مراد الله، ومراد الله غير ما في أذهانهم، بل يستحيل لبشر من الخلق بل لأي أحد من الخلق يستحيل أن يدرك مراد الله في الكيفيات، يستحيل استحالة مطلقة، ولا مطمع لأحد من الخلق أن يعرف كيفيات ما عليه أسماء الله وصفاته، تبقى الحقائق معلومة وتثبت لله على ما يليق بجلاله. نعم.
السادسة عشر، عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. يقول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل، وهو بصدد الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع، ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
هنا ينبغي التنبيه على أمر، ولعله سيأتي إن شاء الله مستقبلا بشكل واف في شرح الطحاوية إذا دخلنا فيه، لكن بالمناسبة أحب أنبه إليه لأنه قد يعالج بعض المظاهر التي ظهرت لدى طائفة من طلاب العلم المتعجلين هداهم الله، وهذه المسألة هي مسألة التكفير باللوازم والتكفير بالبدعة المكفرة، أو التكفير بالقول المكفر، أو التكفير بالأصل المكفر. وأقصد بذلك أن ليس كل من ارتكب مكفرا يكفر بشخصه، فضلا عن الطوائف، وليس كل طائفة ارتكبت مكفرا نحكم بكفرها. والأضرب لكم مثلا، بعد ما ضرب الشارح مثلا أو المتكلم هنا مثلا بالخوارج، هناك مثل آخر في المتكلمين من الأشاعر والماتريدية، حتى غلاة المتكلمين منهم خالفوا السلف في قضايا كثيرة، ومع ذلك لم يقل أحد بكفرهم إلا بعض المتعجلين من المتأخرين هداهم الله. ما قالوه أي الأشاعر وغيرهم لا يستدعي تكفيرهم، حتى ولو وصل عند بعضهم أن يقول بمقولة كفر، فمع ذلك تكفيره بعينه، فإن تكفيره بعينه أمر يجب أن يتثبت فيه. أريد بهذا أن أصل إلى النتيجة الخطيرة التي أردت التنبيه عليه، وهو أن مسألة التكفير لمن لم يستحق الكفر أشد خطأ من ارتكاب صاحب الكفر لما كفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما. يعني إذا خرج التكفير من شخص عن اعتقاد، فلا بد أن يقع هذا التكفير على أحد الشخصين. إن كان من أطلق عليه الكفر كافر، وهذا في علم الله وقعت، وإذا لم يكن كافرا في علم الله رجعت إلى صاحبها فكفر نفسه من حيث لا يشعر. فيجب التنبه لهذا الأمر. أمر آخر متفرع عن هذا، وهو أننا لم نتعبد أصلا بالتكفير. صحيح هناك ما يسمى بالولاء والبراء، لكن هذه قاعدة إجمالية، ليس كل من واليناه لا بد أن يكون على الاستقامة الكاملة، وليس كل من عاديناه لا بد أن يكون على الضلالة الكاملة، لا، بل قد يجتمع الولاء والبراء في شخص واحد، قد يجتمع الولاء والبراء في غالب المسلمين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا المسألة التكفير من أشد المسائل خطورة، وأرى الناس بدأوا يلوكونها وكأنها مجرد أحكام عادية ينتزعها الإنسان متى شاء ويلبسها من يشاء، مع أن هذه خطيرة لم نتعبد بها أولا، إنما تعبدنا بالتكفير بالجملة لا بالتعيين. التكفير بالجملة معروف، أمره سهل ويعرفه أهل العلم، اليهود كلهم كفار بالجملة، والنصارى كفار بالجملة، والمشركين كفار بالجملة، ومن خالف قطعي من قطعي الدين من قطعيات الدين فهو كافر بالجملة، ومن أخل بركن من أركان الدين فهو كافر بالجملة. لكن عند التعيين، تعيين أفراد جماعات فرق، هذه مسألة خطيرة ولم نتعبد بها، وأهل العلم كانوا يتورعون فيها أشد التورع. ثم إن أكثر الناس، وهذا ما أختم به الحديث عن التكفير، أكثر الناس يفهم التكفير دائما على أن التكفير المخرج من الملة، ومن هنا ينتزع أقوال أهل العلم في بعض المقولات وفي بعض الأشخاص فيكفر بها، مع أن أهل العلم قديما أغلب ما يطلقون التكفير في مسائل أهل القبلة أغلب ما يطلقونه على التكفير الذي لا يخرج عن الملة، الكفر الذي هو دون كفر، ويتورعون كل التورع عن التكفير الذي يخرج عن الملة. وارجعوا إلى آثارهم فهي مسطورة ومكتوبة. نعم.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبه في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا ارتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
القصد هنا أنه لا يلزم أن يكون من في النار أن يكون كافر، قد يكون عوقب بالقتل الظلم. فبعض الناس قد يفهم، وهذا فهم الخوارج ومن سلك سبيلهم، يفهم من هذا الحديث أن القاتل بغير حق أنه يكفر، لأنه كبيرة، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، أخذا من مثل هذا النص. وهذا خطأ، ليس كل من استحق القتل فهو كافر، وليس كل من قتل أو ظلم فهو كافر، وليس كل من استحق النار فهو كافر، بل إن أهل الكبائر هم مستحقون للنار، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم لا يخلدون. نعم.
وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاض بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإبط أن أسيد بن الفضيل قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلا بعدما قال: لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره، وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت لله يومئذ. ومع ذلك لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعودا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة المؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض.
عندك مشكلة؟ لا يعادون، يمكننا لا يعادون، صحيح. نعم.
لا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. امتداد مدرسة ابن تيمية.
أحسنت، بارك الله. قبل أن أخرج من هذه المسألة، أحب أن أنبه على أمر من النوازل التي حدثت بالمسلمين في الآونة الأخيرة، خاصة ما يتعلق ببعض الفتن التي ظهرت في أرض الجهاد في أفغانستان. حقيقة أنا لن أتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل، وأرجو ألا يفهم كما يفعل كثير من المتعجلين أو ينتزع مني ما لم أقوله، لكن أحب أن أعلق على هذه المسألة بمناسبة الكلام عن مسألة التكفير والتعادي والموالاة والمعادات ونحو ذلك من أحكام الشرع. أقول: لقد بدرت من بعض الناس هداهم الله بعض الألفاظ والأحكام والمواقف تجاه ما حدث بين الأفغان هي تخالف منهج السلف، حتى من بعض الذين عقائدهم صحيحة ولديهم شيء من العلم بالسنة، فأرى أنهم تجاوزوا منهج السلف في علاج هذه الأمور أي في أثناء الفتن، لأن للفتن فقه يخالف فقه سائر الأيام والأحوال، ولأن للفتن أحكام تخصها، خاصة إذا حدثت الفتن بين فريقين من المسلمين في جبهة واحدة وفي مكان واحد ويعني عملهم واحد كما هو في حال المجاهدين. والخلل الذي حصل يتمثل في نظري فيما يتعلق بالمسألة التي قرأناها، يتمثل في أمور: أولها سرعة الحكم والتكفير أو التفسيق أو التخطئة قبل التثبت، وثانيها الخلل في مسألة التفريق بين ما يجوز الموالاة فيه والمعاداة وما لا ينبغي الموالاة فيه والمعاداة، والأمر الثالث الحكم على الأشخاص باللوازم التي لا تلزم، فقد سمعنا حكما على أشخاص من خلال تصرفات أتباعهم وحكما على الأتباع من خلال عقائد رؤوسهم وحكما على الغائبين قبل اللقاء بهم والأخذ عنهم وحكما على المجاهدين من الأفغان خاصة القيادات منهم بمجرد أمور تخرج إما في جرائدهم أو في كتب يعلمونها أتباعهم أو نحو ذلك، وهذا تكفير باللوازم. نعم التخطئة ثرت وزن الأمور في الموازين الشرعية بمعنى من هو الأفضل والأقرب للسنة ومن هو الأبعد والأكثر بدعة، هذا أمر يسع المسلم أن يقوله، لكن اللوازم بما لا يلزم هذا أمر خطير قد ترتبت عليه مواقف خطيرة، هذا أمر. الأمر الآخر إدراك المصالح العامة ودرء المفاسد، هذا أمر غاب عن كثير ممن خاضوا في هذا الأمر، حتى أن بلغ الحد ببعضهم أن يعتبر الجهاد كله خطأ في أفغانستان، وبعضهم أيضا ألغى راية الجهاد في سبيل الله وفسرها بتفسيرات بدعية أو بتفسيرات أهواء أو بتفسيرات شبهات أو شهوات عند مثلا أصحاب تلك الراية، وبعضهم أيضا تكلم في المجاهدين بما يمنع دعم المسلمين عنهم، وهذه مسألة خطيرة. أنا أقول حتى لو اقتنع منا واحد بأنه ينبغي أو يحسن ألا يدفع التبرع لفلان من الناس من رؤوس المجاهدين، أقول هل هذا وازن المصلحة العامة والمفسدة الكبرى المترتبة على موقفه هذا فيما يتعلق بأحوال المسلمين بعامة؟ يجب أن لا نغفل عن أحوال المسلمين بعامة، ويجب أن لا نغفل عما عليه أحوال الأفغان من حيث وجود حكومة شيوعية ملحدة تحارب الله ورسوله، وبين وجود أناس يجاهدون في سبيل الله على مختلف نزعاتهم وعلى مختلف اتجاهاتهم ومشاربهم. فلو أن المسلمون اضطروا يوما من الأيام كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي فترات التاريخ، لو أن المسلمين اضطروا في يوم من الأيام أن يجتمعوا بفرقهم الضالة والمستقيمة ضد الكفار الخلص، أنمنع هذا؟ أترك السؤال لكم وتأملوه واسألوا أهل العلم وارجعوا إلى قواعد الشرع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. هذه الآية من نصوص الوعيد، الآية التي فيها إشارة إلى خلود القتل مع العمد، هذه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد ترد إلى نصوص الوعد، ويرد بعضها إلى بعض، لا تؤخذ على ظاهرها، بمعنى أنه لا نأخذ بنص واحد ونجعل الحكم القاطع مبني عليه. نصوص الوعيد لا بد أن ننظر إليها بمجملها، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من النصوص التي تبين مدى ما يغفر وما لا يغفر، هذا من نصوص الوعد وكوان الوعيد في وقت واحد. أيضا نصوص الوعيد أي نصوص التخويف، نصوص التعلق بعذاب النار وغيرها ترد إلى نصوص الوعد بمجموعها، وهذا هو النظر المتكامل الذي ينظر إليه للسنة والجماعة، لا يأخذون بنص دون آخر. لذلك قالوا من أخذ بنصوص الوعد دون الوعد دون نصوص الوعيد فهو مرجع، ومن أخذ بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد فهو حروري يعني خارجي.
امتداد مدرسة ابن تيمية. لقد جمع الإمام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في العلم والاعتقاد والفهم والعمل والسلوك، وأحياه وحرره تحريرا بديعا اتسم بسعة العلم وقوة الأمانة وحسن العرض ودقة الضبط. ولكن ابن تيمية سبق ولحق في هذا الميدان بجهاد علمي صادق ومتصل، وخليق بنا أن نذكر هنا
قبل أن يذكر الحقيقتين، الحقيقة أحب أن أشير إلى مسألة أرى أنها مهمة فيما يتعلق بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة عقيدة السلف، وأقدم لهذا بالتنبيه على المراحل التي مرت بها مناهج السلف في تقرير العقيدة، بمعنى تقريرها على شكل مؤلفات ومصنفات وتبيينها للناس. المرحلة الأولى وهي مرحلة تنزل القرآن إلى نهاية القرن الأول، وهذه الأساس فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستمدون كل شيء في الدين من القرآن والسنة مباشرة، ويرجعون فيما لم يدركوه إلى أهل العلم. حتى الصحابة كانوا يأخذون الدين مباشرة عن القرآن والسنة، هذا في الجملة، لكن عامتهم لا يدركون استنباط أو لا يستطيعون استنباط كل شيء في الدين، فكانوا يرجعون إلى أهل الاختصاص من الصحابة. لذلك برز من الصحابة من برز في اختصاصات شرعية تتعلق ببيان الدين للناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كبروز علي في القضاء وزيد في الفرائض وغيرهم من الصحابة من الذين برزوا في جوانب. وهناك من كانوا مرجعا علميا شاملا كابن عباس وابن مسعود وابي موسى الأشعري فيما بعد وغيرهم من أئمة الصحابة، فكانوا أئمة في الدين يرجع إليهم، وكان منهجهم في تكرير العقيدة لا يعدو إظهار النص أو استنباط النص مباشرة من القرآن والسنة ثم التعليق عليه لإيضاحه دون تبسط في الشرح أو تصنيف أو مؤلفات، لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأفهم للغة وأبعد عن البدع والخرافات، ولم تتشعب بهم السبل ولم تظهر الفرق، فكان الناس على هدي واحد، العقيدة عقيدة الجميع، والمنهج منهج الجميع، والسنة عليه الجميع، ومن شذ برز شذوذه، من شذ برز شذوذه عند العامة والخاص، هذا في القرن الأول. فلذلك لم توجد مؤلفات، والناس ما كانوا بحاجة إلى مؤلفات، إنما كانوا بحاجة إلى تعليم وتقرير، وكان الصحابة قاموا بذلك حق القيام. إنما برزت في عهدهم بعض الطوائف التي شذوذها ظاهر، وسبب بروزها كالخوارج والشيعة كما هو معلوم هو أنها تركت تلقي الدين عن العلماء، هذا هو السبب الرئيسي الأول. طبعا لا ننسى جهود مثل ابن سبأ
لكن ابن سبأ كيف دخل على طائفة من الناس؟ دخل عليهم لأنهم لم يتلقوا دينهم عن الصحابة، والذين تلقوا دينهم عن الصحابة عصمهم الله. المهم أنه في القرن الأول كانت العقيدة هي السائدة، وما كانت تحتاج إلى مؤلفات ولا تحتاج إلى مصنفات ولا تحتاج إلى شيء من تقرير الأصول والمناهج الزائدة عما في النصوص. المرحلة الثانية مرحلة في القرن الثاني، وهي استجد فيها على أئمة المسلمين أمر، وهو الرد على أهل البدع. وصاحب هذا الرد ضرورة وضع الموازين في العقيدة، الموازين الأصول الأولى في مهمات العقيدة حول الإيمان، تعريفه ومسماه وزيادته ونقصانه، حول القدر مفهومه، وحول الرؤية، وحول كلام الله وفي أسمائه وصفاته. هذه الأمور كانت في القرن الأول تفهم جملة، وما كان الناس يتحدثون عن جزئياتها لأنهم يفقهونها في الجملة. في القرن الثاني لا، ظهرت المرحلة الثانية، وهي ضرورة الدفاع عن هذه الأصول وإبرازها كأصول مستقلة لها حدود تعرف بها وتفهم الناس، يفهمها الناس، ووضعت لها ضوابط معينة. وأيضا ظهرت مسألة الاستدلال الشامل على هذه المسائل، بمعنى أنه اضطر أئمة الدين أن يأخذوا الأدلة من الكتاب والسنة ويبرزوها مستقلة، إما بكتب أو مصنفات أو على شكل مناظرات أو مجالس علمية في موضوع ما. مثلا في الرؤية استقرأت أحاديث ونصوص الرؤية وظهرت في هذا الوقت جلية، لأن هناك من أنكر الرؤية وتكلم بها في كلام الله، مثلا في القرآن في مسألة أسماء الله وصفاته أبرزت النصوص المستقلة في هذا الأمر، وكذلك الوعد والوعيد. اضطر السلف بأن يأخذوا نصوص الوعد ويبرزوها، ثم نصوص الوعيد ويبرزوها، ويأخذوا منهجا وسطا وهو منهج الحق بين الوعد والوعيد، وهكذا بين منكر القدر والجبرية وغيرهم. على الجبرية طبعا يعتبرون يمين القدرية، امتداد للقدرية، لكنهم على وجه آخر. في هذه المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة طبعا، في المرحلة الثانية أيضا ظهرت المصنفات الصغيرة في جزئيات العقيدة، في الرد على فرق بعينها، وفي الكتابة في المسائل المحدودة معينة، لكن هذه مصنفات قليلة. في المرحلة الثالثة وهي القرن الثالث ظهر اتجاه أشمل من الاتجاهات السابقة، وهو ضرورة حينما ظهرت البدع وظهرت لها أصول في الاعتقاد وظهرت لها مصنفات وكتب شاملة، اضطر السلف إلى الكتابة في العقيدة كتب شاملة تجمع بين الأصول وبين النصوص المستدل بها وبين الآثار المنقولة عن أئمة الدين الذين سبقوا في القرن الثاني والأول. وهذه المصنفات هي المصنفات الشاملة في المرحلة الثالثة، هي المصنفات الشاملة في أصول الدين في العقيدة، وهي المسمات بكتب السنن. السنن اللي هي الآثار أغلبها في العقيدة، لا أقصد كتب الحديث، وإن كانت كتب الحديث فعلا اهتمت بالعقيدة وبوبت لها، وهذا اتجاه جديد لم يكن يوجد في القرن الأول والثاني. التبويب للعقائد في كتب الحديث أيضا هو من سمات هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، لكن من أبرز سماتها وجود المصنفات الشاملة التي تجمع بين النصوص والقواعد والمناهج والمفاهيم والتعريفات لمسائل أصول الدين، والرد والمناقشة في وقت واحد، الرد والمناقشة للفرق. وسائر كتب السنة الكبيرة بدأت في هذه المرحلة، مثل السنة للإمام أحمد، والسنة أيضا بأبي عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك مؤلفات أمثال ابن سلام وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم من الأئمة الذين عاشوا في ذلك العصر. بعد القرن الثالث جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة هيمنة كتب الكلام والمسائل الكلامية على الاتجاه العلمي في أغلب بلاد المسلمين. وهذا لا يعني أن عقيدة السلف اندثرت، هي موجودة ولها رجالها ولها مصنفاتها وكتبها، لكن الذي ساد بين الناس في القرن الرابع وما بعده إلى عصر شيخ الإسلام بن تيمية هو الاتجاهات الكلامية، اتجاهات الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أيضا، حتى اتجاهات الفرق الرافضة والباطنية ظهرت بشجلية وهيمنت على كثير من بلاد المسلمين. وسبب ظهور هذه الاتجاهات، اتجاهات الفرق، يرجع إلى أمور، منها دويلات الطوائف، الطوائف العقدية، دويلات العبيديين الفاطميين، دويلات القرامطة البويهية، دويلات الخوارج أيضا اللي هي الرستمية ومن جاء وما جاء بعدها امتدادها وغيرهم. هذه الطوائف كانت هيمنة على أكثر بلاد المسلمين، إذا لم نقل أنها في هذه الفترة من القرن الرابع وما بعده تكاد تهيمن على كل بلاد المسلمين، وهذه الهيمنة السياسية هي التي مكنت لأن تهيمن المذاهب الكلامية على المدارس والاتجاهات والصبغة العلمية العامة، حتى كان مذهب السلف لا يوجد إلا في رجاله، بمعنى أنه لا يوجد يتبنى سياسيا، وإلا فهو موجود وفي مدارسه واتجاهاته وأهله ينافحون عنه وهم ظاهرون فإما بل هم المعتبرون عند الأمة في العموم، لكن مع ذلك هيمنت على أكثر المؤلفات والاتجاه العلمي المذاهب الكلامية إلى عصر شيخ الإسلام بن تيمية. فشيخ الإسلام بن تيمية انبرى لإظهار مذهب السلف إظهارا علميا قويا بما آتاه الله من مواهب، فكانت جهوده تتلخص في أمور: الأمر الأول استقراء أقوال السلف واجترارها تاريخيا لإظهارها بارزة نقية واضحة ليس فيها لبس وليس فيها غبش بأسلوبهم هم، لأن أثار السلف كانت موجودة في وقته لكن كل يستدل بها على منهجه، حتى المتكلمين يستدلون بأقوال السلف على مناهجهم بأسلوبهم في الاستدلال، فكان هناك شيء من الغبش عند كثير من الناس. فجاء شيخ الإسلام بن تيمية فكان من أعظم ما عمله أنه أبرز مناهج السلف وأقوالهم وعقائدهم وما هم عليه في كل فروع الدين ومسائله ووصوله إبرازا واضحا جليا. والأمر الثاني أنه دافع دفاعا لم يقم به أحد مثله عن العقيدة، الدفاع المتمكن، واستعمل جميع وسائل الدفاع المباحة بما في ذلك وسائل المتكلمين أنفسهم وبما في ذلك التزام مناهج السلف من اعتماد الاستدلال على الكتاب والسنة والاستدلال بالآثار ومن اعتماد الإنصاف والعدل في القول وتحري الحق ومن اعتماد أيضا استعمال البرهان العقلي وقلب الحجة على المنازع. وهذا مما برع فيه شيخ الإسلام بن تيمية، استعمل مناهج المنازعين لأهل السنة والجماعة استعملها ضدهم كما هو في درء التعارض وفي نقض التأسيس وفي غيره من كثير من الكتب، جعل وسائلهم في تأويل مسائل الدين وفي مجانبة أقوال السلف هي الحجة عليهم، ولأنهم في الغالب أنهم قلبوا الاستدلالات. والأضرب لكم مثالا على قلب الاستدلال عند المتكلمين ليتضح منهج شيخ الإسلام بن تيمية في إبراز هذه المسألة. المتكلمون تكون قاعدتهم، خاصة المتأخرين منهم، في وضع أصولهم التي تقوم على التأويل والمجاز والتعطيل في أنهم يعتبرون النص ظني والعقل قاطعي. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ أليست مقلوبة؟ ومشت على صغار طلاب العلم وعلى بعض المتكلمين، مشت مدة طويلة على أن الأصل في النصوص الشرعية الظنية والأصل في العقل القطعية. طبعا هذا مصادم للفطرة والعقل السليم، لكن مع ذلك ساد حتى صارت هي القاعدة الكبرى التي بها عليها يعتمد المتكلمون. شيخ الإسلام قلب عليهم هذا الاستدلال وأقر فيه الحق وقال العكس، الأدلة الشرعية هي القطعية لأنها معصومة، لأنها صادرة عن المعصوم، والصادر عن المعصوم معصوم وهو القطعي. وأدلتكم العقلية ظنية لأنها صادرة عن البشر، والصادر عن البشر والبشر ناقص، والصادر عن ناقص ناقص. إذن أتقيسون الكامل وهو وحي الله بالناقص؟ بل ليس الأمر كذلك. أتجعلون الناقص هو المحكم في الكامل فيجوز هذا؟ فقلب عليهم مناهجهم. إذن في شيخ الإسلام ابن تيمية أبرز مناهج السلف وعقيدتهم على هذا الشكل، ولم يأتي بجديد، ومدرسته ليست مدرسة مستقلة، ومذهبه ليس بمذهب مستقل، وقد حماه الله سبحانه وتعالى من أن يبتدع أتباعه له مذهبا ينسبونه إليه، وهذه كرامة له، رغم أنه بأتى بشيء عجيب وقام بجهد لم يمقم به مثله في وقته ولا بعده، مع ذلك لم يكن لأتعاب أتباعه تعصب، ولم تكن لهم ميزة تميزهم عن أهل السنة والجماعة، بل أتباعه هم أهل السنة والجماعة. أما لمز الخصوم فهذا لا يعتد به. وأمر آخر أيضا في عمل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جمع بين التقرير والدفاع، بين تقرير العقيدة ببيانها وإيضاحها وشرحها وتفصيلها، ولم يبتدع شيئا، كل ما قاله يستند فيه على الآثار بعد النصوص. والأمر الثاني أنه دافع دفاعا قويا، بمعنى أنه جل مذاهب السلف وبينها ونقحها مما دخلها بسبب عبث المتكلمين، وأمر آخر هو أنه دافع عن كل اتهام وجه للسلف وعن كل اتهام وجه للعقيدة، ثم فند أقوال الخصوم، فصار تراثه وعمله هو تراث أهل السنة والجماعة، ونسبته إليه إنما لأنه إمام من أهل السنة، لأنه انفرد بجهد أو جاء بجديد أو نهج منهجا غير منهج السلف، كل أصوله مبنية على مناهج السلف ويستدل عليها. لذلك لما خاصمه بعض المتكلمين في وقته فيما يتعلق ببعض التأويلات وبعض البدع مثل زيارات القبور وغيرها، زيارات القبور غير الشرعية أقصد، لما ناقشوه تحداهم بتحدي لم يجيبوا عليه إلى الآن. هو قال إن أصولكم لا يوجد ما يدل عليها عند السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وقال أنا أمهلكم 3 سنين، هاتوا لي عن إمام واحد من أئمة الدين المعتد بهم قال بقولكم الذي قلتم به في مسائل التأويل والإيمان والمسائل القدر وغيرها التي خالفتم بها السلف. فوقفوا 3 سنين ولم يجيبوه، فبعد ذلك انتصرت السنة بحمد الله، ولا يزال منهج شيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج السلف، ونسبته إليه ليست من لأنه ابتدع شيئا، إنما لأنه حرر مناهج السلف وبينها واستقرأها وكتب فيها ودافع عنها، فكان منهجه يتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. نعم تفضل.
وخليق بنا أن نذكر هنا حقيقتين كبيرتين، الأولى أن أهل السنة والجماعة وهم يبينون العقيدة المنجية في توحيد الله تعالى وما يلحق بها من شعب الإيمان الأخرى يجلون في الوقت نفسه ووفق المنهج المعتمد وفي ذات السياق الاعتقاد العاصم في مسائل عدالة الصحابة وتفضيل الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرية القرون الأولى والإمامة وعدم منازعة الأمر أهله ومضي الجهاد والكف عن تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما اختلف فيه ووحدة الجماعة والتزام المنهج الصحيح في فهم الدين. إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بين التوحيد وبين هذه المسائل يدل على أن التوحيد هو المنهج الحاكم الذي يجب أن تفهم كل مسألة في هداه، وأن الانحراف في هذه المسائل ذريعة إلى جرح التوحيد وإمراضه. مثال ذلك عدالة الصحابة، فإن القدح في هذه العدالة ذريعة إلى رد آيات قرآنية أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم ورد القرآن إلحاد من الإلحاد، وأن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا.
فيما يتعلق بعدالة الصحابة، أحب أن أشير إلى ظاهرة ظهرت كثيرا في الكتاب المحدثين، وهي التجرؤ على بعض الصحابة جملة منهم أو واحد أو اثنين أو أكثر باختلاف نزعات هؤلاء الكتاب. لكن أحب أن أشير إلى أمر هو مقرر عند السلف، أن القدح في صحابي واحد أيا كان في دينه وعدالته هو ابتداع وعلامة ابتداع، ومن قدح فهو مبتدع. بل من علامات أهل البدع القدح في بعض الصحابة، وهي من علامات الزيغ، نسأل الله العافية. ولا يعني أن الصحابة معصومين، لكن الصحابة أجمعت الأمة على عدالتهم في الجملة، وعلى أن القدح في أحدهم إنما هو زيغ ونفاق. فإذا كان كذلك فيعني أن هذه الظاهرة إنما هي علامة ابتداع في هذا العصر، وقد كثرت حتى بين كتاب ينتمون إلى الدعوات الإسلامية والفكر الإسلامي، ولا يتورعون عن القدح في صحابي ما أو نسبة بعض البدع إليه، كمن ينسبون بعض الأمور إلى عثمان رضي الله عنه، أو بعض الأمور إلى أبي ذر رضي الله عنه، أو إلى أبي الدرداء، أو إلى ابن مسعود، أو إلى غيرهم. وبعضهم العكس أيضا، يتهم الصحابة ببعض الأهواء، بمعنى حتى لو لم ينسب إليه بدعة معينة ربما يقدح فيه ليطعن في قوله أو يطعن في روايته. حتى ظهر ممن ينتسبون إلى المتكلمين في العصر الحديث من يقول بأن الأحاديث التي رواها متأخر الصحابة في الصفات لا تؤخذ، وهذا قدح مبطن. أقول هذا لأن هذه المقولات كثرت في الكتب التي بين أيديكم، وأنا أقول الذي أعرفه من منهج السلف أئمة الدين أن القدح في الصحابي ابتداع وهو علامة الزيغ، نسأل الله العافية. نعم.
أن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا بصحة العقيدة. الثانية، أن جمهور علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم من المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدة، وإن اختلفت في الفروع الاجتهادية، وقد كتب في ذلك علماء مشهورون من مختلف المذاهب، كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه، وكالإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه من رسائل وإجابات في العقائد، وكالإمام البخاري وكأبي زيد القيرواني المالكي في رسالته المشهورة، وكالإمام عبد القاهر ابن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وغيرهم. فقد بارك الله في جهاد ابن تيمية رحمه الله، فجعل له أثرا صالحا باقيا ماثلا في مدرسة علمية وفكرية متكاملة لها منهجها وأسلوبها وطابعها.